مجامع العلم اخواننا في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر اخوانكم في تسجيلات رياض الجنة الاسلامية ان يلتقوا معكم من خلال هذا الاصدار.
التخلص من رواتب الجاهلية.
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
نقول أننا حين التزمنا بكل هذا الكم من الموروثات القديمة. التخلص من رواتب الجاهلية.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
وصارت صورتك صورة إنسان ملتزم ظاهريا وفي الداخل ما زال الدود ينقص والسماق يدفن في أذن حضرك. التخلص من رواتب الجاهلية.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
هل أتبعت السيئة الحسنة؟ هل سارعت بالتوبة؟ هل أرضيت الله في يومك هذا؟ هل اشتريت الجنة؟ هذه بعض الأسئلة الخاطرة على البال لتسائل نفسك بها.
إلا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
التخلص من رواتب الجاهلية. التخلص من رواتب الجاهلية.
مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم اما بعد، فايها الاحبة في الله، فما زلنا في منزلة يقظة. نسأل الله عز وجل ان يرزق قلوبنا يقظة لطاعته، وان يرزقنا معيشة في محبته. وذكرنا ان اعلى درجات اليقظة معرفة الزيادة والنقصان من الايام. وذكرنا ان معرفة الزيادة والنقصان من الايام تستقيم بثلاثة اشياء: سماع العلم، واجابة داعي الحرمة، وصحبة الصالحين. سماع العلم، واجابة داعي الحرمة، وصحبة الصالحين. تكلمنا في سماع العلم وذكرنا انه معرفة مراتب الاعمال، لانه كلما عرف نفائس الكسب وكيف استغلال الاوقات في هذه النفائس كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصته مع ام سلمة، حرص وعرف الزيادة والنقصان في الايام. ثم اجابة داعي الحرمة، لان الانسان اذا تفقد اجابة داعي تعظيم حرمات الله من قلبه، هل يكون قلبه سريع الاجابة لها ام هو بطيء؟ فبحسب اجابة الداعي سرعة وابطاء تكون الزيادة والنقصان في الايام. لكل انسان في قلبه داع لله عز وجل، داعي الحرمة. الحديث المشهور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جانب الصراط سوران، وعلى رأس الصراط داع يدعو. هذا داعي الله في قلب كل مسلم، ان الذي نسميه في عرف التربويين الرصيد الفطري
الرصيد الفطري لله النفوس، ان هناك رصيد في فطرة النفوس تستطيع استثارته، كما نتكلم في فن الدعوة، تستطيع استثارة الرصيد الفطري في النفس. هذا اذا استثير الرصيد الفطري في محبة الله، في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرصيد الفطري لتعلق القلب لله، كل مولود يولد على الفطرة، هذه الفطرة وان تغفرت وان انتكست وان تلوثت فانها يكون لها بقايا في نفس كل انسان، كل انسان من البشر في نفسه رصيد من الفطرة. اذا استثيرت الفطرة فعرفت الحق. بمثال بسيط جدا ضئيل جدا ذكرت لكم، ان رجلا كان يستفتي بعض حملة الشهادات، فقال له اللحية فرض ام سنة؟ فقال له اللحية من خصال الفطرة. قال له اللحية من خصال الفطرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، فذكر منها قص الاظافر ونتف الارض وحلق العانة واحفاء اللحية. فقال له رجل على الفطرة، قال له ايه بمتلصد؟ قال له ياه بقى احساء اللحية زي قص الاظافر، يعني لما احلق لحيتي زي ما كنا بوصل ضوافري، ده انا لو قصتش ضوافري يبقى شكلي كئيب قوي وقبيح جدا، فانا كده بحلق لحيتي شكلي كئيب، والله لا احبين اللحية. هكذا خاطمة الفطرة، هذا هو المعنى. إجابة داعي حرمة استثارة الرصيد الفطري في القلب، فإذا استثير فتار كانت إجابة داعي حرمة أسرع، كلما دعي إلى طاعة أسرع إليها حسب السرعة والإطاعة. واحد نايم هو محتاج إلى الله في درء كربة أو كشف مكروه أو طلب حاجة، في الليل في جوف الليل استيقظ ليشرب او ليفوز او لصراخ ولد او لسماع صوت او لغير ذلك، يقول لنفسه طب اقوم اصلي ركعتين، هنا تبقى اجابة داعي حرمة، هنا ها اقوم اصلي ركعتين، ها هتقوم ولا مش هتقوم؟ حسب الاجابة سرعة الايقان تكون معرفة الزيادة والنقصان من الايام.
انا قلت اللي يقعد قدام ما يقومش
نفس الشيء، اذا خلى بمحارم الله انسان ولجأت اليه انسان لكشف كربة او لقضاء حاجة وخلى بها، هنا اجابة داعي حرمة يتحكم. اذا استثيرت لي، انظر الى الرجل صاحب الغار يقول حتى جلست بين رجليها فقالت اتق الله ولا تصب الخاتم الا بحقي، قال فقمت عنها وهي احب الناس الي. هي دي اجابة داعي حرمة، استثارة الفطرة، الفطرة ازاي انت تستثيرها؟ اجابة داعي حرمة سرعة والاطاعة، على قدر السرعة والاطاعة تكون معرفة الزيادة والنقصان لايام. واضح؟ ببساطة لا نطيل. والامر الثالث صحبة الصالحين، ذكرنا لكم في اللقاء الماضي طرفا من ذكر الصالحين، اللهم اجعلنا الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة يا رب. صحبة الصالحين، حين تسير مع الصالحين فلا ترى في أوقاتهم دقيقة فراغ، كل دقيقة عليه واجب من الواجبات، وقد أجمع العلماء قديما وحديثا على أن الواجبات أكثر من الأوقات، فكلما صاحبت الصالحين فرأيت انشغالهم بالطاعات وانشغالهم بالعبادات وعدم تفرغهم للعب واللهو والسيئات، انك حين ذاك تنشغل بمن شغلوا به، تعرف قيمة حياتك وقيمة الوقت الذي بيدك، فانك في وقت فراغ وانت عنه مسؤول. ثم نصل الى درس الليلة، وهو الذي يطالب به الشباب منذ مدة. يقول ابن القيم وملاك ذلك كله خلع العادات، وإن وملاك ذلك كله خلع العادات، ملاك ذلك كله، كل ايه؟ كل الباقي، المرتبة الاولى من اليقظة وهي لحظ القلب الى النعمة على اليأس من حدها والوقوف على حدها ومعرفة منة الله بها والعلم بالتقصير في حقها. مرتبة ثانية مطالعة الجناية. والمرتبة الثالثة معرفة الزيادة ونصفها من العيادة. ملات ذلك كله خلع العادات اللي احنا بنسميه النهارده بتعبيرنا العصري التخلص من رواسب الجاهلية. خلع العادات. يقول ابن القيم والذي يملك به ذلك كله خروجه عن العادات والمألوفات وتوطين النفس على مفارقتها والغربة بين اهل الغفلة والاعراف، فما على العبد اضر من ملك العادات له، وما عارض الكفار الرسل الا بالعادات المستقرة الموروثة لهم عن اسلافهم الماضين. فمن لم يوطن نفسه على مفارقة العادات والخروج عنها والاستعداد للمطلوب منه فهو مقطوع وعن فلاحه وفوزه ممنوع، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. خلع العادات. ايها الاخوة، اننا نشأنا في بيئة جاهلية، كلنا يعترف بهذا، لا نستطيع ان ننكره لانه واقع. نسانا في بيئة جاهلية وخصوصا هذا الدين، وفي وسط ابوين يريان ان الدين خطر وان التدين خطر، فالمطلوب البعد عن الدين بقدر الامكان. على هذا ربي الشباب، وهذا ما علموه من خلال مناهج الدراسة ومن خلال المجتمع افكاره اماله ارائه الثورات، وانما يخرج الرجل منا ثمرة للمجتمع الذي يعيش. كما ذكرنا في ندوات التربية ان الرجل كمثل الشجرة، حين تنبت الشجرة في ارض او في تربة سيئة تخرج الشجرة ضعيفة خاملة معرضة للآفات. اما اذا نبتت الشجرة في ارض طيبة فان حين ذاك تضرب بجذورها في الارض وبفروعها الى السماء وتؤتي اكلها كل حين باذن ربها. هذا هو الحاصل وهذا هو الواقع. انك كنت تجد الرجل من السلف يربي ولده على عز للاسلام والمسلمين، يربي ولده على طلبه العلم وتفاني في خدمة الدعوة، يربي ولده على صبر على الطاعة وانس بالله سبحانه وتعالى، وابدا عدم وجود تصور غير تصور الاسلام. اما اليوم فعلى ماذا ربينا وعلى ماذا ربي الناس؟ نقول اننا حين التزمنا بكل هذا الكم من الموروثات القديمة، موروثات جاهلية في التصور للدين والحياة، موروثات جاهلية في الامال والرغبات، موروثات جاهلية في الاخلاق والتعاملات، موروثات جاهلية في الالفاظ والكلمات، موروثات جاهلية في التصرفات تجاه الاخرين اكبر واصغر ومن خلال البيئات والمجتمعات. هذه الموروثات الجاهلية دخلنا بهذا الكم كله في الالتزام، وعلى حسب باب الالتزام اكثرنا لم يجد من يقول له قف اخلع تفخر وخذ هذا الثوب النظيف تلبسه. معظمنا دخل الالتزام من اجتهاد شخصي، صح ولا لا؟ او من دعوة انسان لم ينضج، دعاه الى الالتزام فالتزم وظن انه بمجرد دعوته الى الالتزام قد صنع ما عليه. اذا اخطأت في تشخيص الواقع فخاطبوني، لاننا نريد ان نصل الليلة الى حل. هذا كائن حاصل ام لا؟ كائن. اننا كلنا عشنا هذا، دعينا الى الالتزام فالتزمنا ودخلنا في الالتزام بكل الموروثات. انني اذا كنت اقول ان بعض الاخوات الملتزمات حين دعيت الى النقاب لبست النقاب، الله اعلم لماذا، نحسن الظن لبست النقاب لله، ولكن هي سترت وجهها وجسمها وسترت ايضا عيوب قلبها وعقلها ونفسها، صح ولا لا؟ بقيت على هذا. وانت كذلك ارتديت القميص الابيض على قلب اسود، شوهت الخطايا القديمة، ووضعت الإمامة البيضاء على عقل أسود فيه التصورات والآمال القديمة، وصارت صورتك صورة إنسان ملتزم ظاهريا، وفي الداخل ما زال الدود ينخر والسماق يتن في أذن حضرك بالتصورات بالامال بالاعمال بالاخلاق بالافعال بالهموم بكل شيء. ملاك الامر ان تخلع الموروثات القديمة وتتخلص منها تخلصا تاما. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد: الوصول الى المطبوع موقوف على هجر الحوائب وقطع الحلائق، فالحوائب السكون الى الدعه والراحه وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والاوضاع التي جعلوها بمنزله الشرع المتبع. اعطيك مثال بسيط جدا، ان انسانا من طبعه وعادته انه اذا اكل ينام، عادة ان بعد ما ياكل لازم ينام شوية، ده طبع هو لا يرى فيه حرمة ولا يرى فيه شيئا فهو عليه حريص. حين يدخل الالتزام لا يفارق هذه الحالة بل تبقى معه، وهذه ليست بضارة في اكثر الاحيان، لكن من امثلة الضار انه يأنف من ان يخاطبه من هو اصغر منه، يأنف من ان يعلمه من هو اقل منه، يأنف من ان يرى احدا مهما كان اعلى منه، فهو حين ذاك يلتزم ولكن على الوجه الذي يريده وفي يبغيها التي تحفظ له مكانته، معلش تعريض له، التي تحفظ له برستيجه ان يظل كما هو على الوضع الذي كان عليه. هذه الحالات عادت ان يوقف، عادت ان يحترم، عادت ان يكلم حضرتك وسيادتك ومن فضلك وسمك والى اخره من هذه الالفاظ، كذلك لا يزال يحافظ على مرسي وخلو وبنزور الى اخره. اذا ظلت هذه الرواتب تخطر على لسانه، تخرج على لسانه، تسيطر على قلبه، تحيط باكله، فهذه الامور صارت عنده شرحا متبعا. فالوصول الى المطلوب، ايه المطلوب يا شباب؟ ايه المطلوب؟ رضا الله، رضا الله. الوصول الى المطلوب موقوف على هجر الحوائج، طبعا الحوائج التي تخالف الشرع، وقطع الحلائق. الحوائج هي السكون الى الدعه والراحه وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والاوضاع التي جعلوها بمنزله الشرع المتبع. التزم ولكن ما زال امله، امله العريض، امله الكبير ان يكون مثلا عنده 1,000,000 جنيه، امله الا يرتدي الا الملابس الفلانية ويركب السيارات الفلانية ويعيش في المنطقة الفلانية. انه كلام في قلوبنا جميعا لا يخاطب به فرد. واضح؟ هذه الامال كنت اجلس الان مع بعض الاخوة الشباب صغير. سألتهم ايه امل؟ انه طبعا يكون عندك عمارة وعربية. لا 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 لا. انا اريد ان اكون مستور شقة وزوجة. هو ده امله. على هذا ربنا يا شباب. هو ده امله. احلاف يقول له 4 مليون 5 مليون يعني. يقول لا 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 مستور شقة وزوجة امور عادية جدا. قلت له واين املك في ان تكون قائد المسلمين الذين يحررون القدس؟ قال ده كلام تاني بقى. اي املك ان تكون في اعلى عليين مع النبي محمد؟ هذا ما اقصد به تغيير التصورات. اننا دخلنا الاسلام بتصوراتنا الجاهليه كما هي. اننا ما زلنا نريد الزوجة الفارهة والسيارة الفارهة والشقة الفارهة والوظيفة الفارهة والمال الوافر والأولاد الذين يعني يسخلون كل الناس ويأثرون ألباب البشر. ما زالت هذه آمالنا. ما زالت لابد أن تتغير تصوراتنا. إننا أحيانا لا نتصور الحياة بدون أشياء معينة نضعها في أذهاننا. كثيرا ما ذكرت ما ذكره بعض الناس في عموده اليوم في جريدة الأهرام. قال أنا لا أتصور الحياة بدون موسيقى. هو لا يتصور الدنيا بدون موسيقى. ممكن تعيش بدون موسيقى يا أخي؟ ممكن؟ طب الحمد لله ممكن. كذلك أن قد لا تتصور الحياة بدون لا احنا بنتكلم التصورات القديمة التصورات الجاهلية. أن إنسان لا يتصور لنفسه أن يعيش في أن ينام أقل من 10 ساعات يوميا مثلا. يتصور ان مش ممكن الحاتم يفوت اسبوع وما ياكلش لحمه. مش ممكن. ما ينفعش. ده نموت. لا يتصور مثلا ان يركب اتوبيس 914 من الجيزه للمجال الفلاني. انا اركب اتوبيس؟ لا يتصور بالسهاده. لا يتصور الحياه بدون خدام. لا يتصور ان يلبس قميص بدون مكوى. لا يتصور ان يلبس يومين دون ان يستحم مثلا. مثلا هذه تصوراته للحياة. قد يكون في ذهن احدنا تصور معين للحياة لا تتم الحياة الا به. وكما يقول احد الدعاء انه اذا دخل السجن تغيرت كل التصورات وفاتت كل الضروريات التي كان يعتقدها ضرورية وصارت حياته امر اخر مختلف تماما. كل الضروريات اللي كان بيتغيرها حرم منها ومع ذلك استمرت الحياة بل لعله رآها افضل مما كانت حياة بالضروريات. المقصود يا شباب اننا لابد من تغيير التصورات. الامال الالام المفاهيم الرغبات لابد من تغيير تام. هناك في حياة الصحابة عامل هام جدير بالانتباه. لقد كان الرجل منهم حين يدخل الاسلام يخلع على عتبة الاسلام كل ماضيه في الجاهلية. كان يشعر في اللحظة التي يضيء فيها الى الاسلام انه يبدأ عهدا جديدا منفصلا كل الانفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية. أعجب من ذلك انه كان يفي من كل ما عهده في جاهليته موقف المستريح الشاك الحذر المتخوف الذي يحس ان كل هذا رزق لا يصلح للاسلام يجب التخلص منه. بهذا الاحساس كان يتلقى هدي الاسلام الجديد.
دي نقطة عايزة واقفة يا شباب، واخدين بالكم معايا ولا لا؟ طب صلي، اللهم صلي على النبي محمد وآله. كان الرجل يدخل الإسلام يخلع على عتبة الإسلام كل الجاهلين، بل والمعجب انه كان يقف من كل الامور الجاهلية موقفا ايه؟ المستريح الشاك الحذر المتخوف الذي يحس ان كل هذا يجس لا يصلح للإسلام. بس اتذكر موقف طريف، معلش تسمحوا لي احكيه. احد الاخوة اعتكف مرة في مسجد في منطقة من المناطق الراقية في العشر الاواخر من رمضان، وجاء رجل كبير في السن ليسأل الاخوة المعتكفين انتوا قاعدين هنا ليه؟ قالوا له اعتكاف. قال لهم يعني ايه اعتكاف؟ قالوا يعني قاعدين في المسجد 10 ايام نذكر الله ونقرأ القرآن ونقوم الليل، يعني ما تروحوش البيت؟ قال لا لا ما تروحش خالص خالص. ليه؟ النبي عمل كده. قال والله قالوا طب انا كمان اعتكف. قالوا ما انت اعتكف؟ قالوا طيب اروح البيت بس اجيب الشنطه ولا. فذهب الى البيت وعاد بالشنطه، طبعا 2-3 خدم شايلين الشنطه، وصلوا الشنطه لهذا الاستاذ الكبير الى داخل المسجد، فتحوا الشنطه، الشنطه طبعا فيها تلفزيون وفيديو وأسلطة الفيديو اللازمة طبعا ومكنة حلاقة طبعا ومكتبة وسرير وهكذا، يعني ايه نقل البيت الى المسجد. كثير منا يريد ان يدخل الاسلام بالشنطة، يريد ان يدخل الاسلام بنفس الشنطة، هي يريد ان ياخذ معه كل شيء هو سلم ولكن كما هو. اما الصحابي فكان ينظر الى كل ما كان من امر الجاهلية نظر ايه؟ المستريح الحذر المتخوف كل حاجة. شوف الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الرقى قال عريضوا علي رقاكم. ايه رأيك رسول الله في الرقى؟ نري ولا من الرئيس؟ شو الاستقامة حذر. انظر ابو الهيثم بن زيان لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان بيننا وبين القوم حبالا وان قاطعوها، فاهم ان اول ما يدخل الاسلام خلاص يقطع كل الحلقات، انتهت القضيه انتهاء تام. انه يريد انه ينظر الى كل ما كان من امر الجاهليه نظره الحذر الذي يرى ان كل هذا رجس لا يصلح للاسلام. بهذا الاحساس يولد انسانا جديدا. فاذا غلبته نفسه مره، اذا تتبته عاداته مره، اذا ضعف عن تكاليف الاسلام مره، شعر في الحال بالاثم والخطيئه. ادرك في قرارة نفسه انه بحاجة الى التفحص مما وقع فيه، وعاد يحاول من جديد ان يكون على وفق الهدي القرآني. هذا هو الواقع. تذكرون قصة الصحابي الذي رأى امرأة كانت بغيا في الايه؟ في الجاهلية، فما زال يكلمها حتى مد يده اليها فقالت له لقد ذهب الله للجاهلية وجاء بالاسلام، فاستغفر الله وانصرف، ولكن ما زال يلتفت يمشي ويلتفت حتى اصطدم وجهه بحائط، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه يسيل وجهه، فقال صنعت كذا وكذا فطهرني. فقال له صلى الله عليه وسلم انت عبد اراد الله بك خيرا.
من شدك اقلب الشمس.
عبد الرجل لم يسوغه لنفسه، لم يسوغه لنفسه، لم يحليه، لم يبحث عما يجعل حراما الذي يقع فيه حلالا، وانما على طول اذا ذكر
الحكي ما زال يلتفت يمشي ويلتفت حتى اصطدم وجهه بحائط فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه يسيل على وجهه فقال صنعت كذا وكذا فطهرني فقال له صلى الله عليه وسلم أنت عبد أراد الله بك خيرا شاهد أن أحدهم كان إذا وقع في الرجز لم يسوغه لنفسه لم يحليه لم يبحث عما يجعل حراما الذي يقع فيه حلالا وإنما على طول إذا ذكر ذكر قالت له إن الله أذهب الجاهلية وجاء بالإسلام فاستغفر الله وانصرف هذا مرادي منكم في ليلتكم هذه يا شباب إقامة حاجز من الحلال بينكم وبين الحرام بل بتعبير أدق أن الصحابة هؤلاء كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضي المسلم في جاهليته وحاضره في إسلامه عزلة إيه؟ شعورية عزلة إيه؟ شعورية أن يحصل انعزال في الشعور تنشأ عن العزلة الشعورية عزلة كاملة في الصلة بالمجتمع الجاهلي من حوله وروابطه الاجتماعية أما يجي معنا الكلام عن العلاج إن شاء الله الليلة كيف تتخلص من الرواتب الجاهلية سنذكر أن المسلم بمجرد التزامه تقوم عنده أصول وثوابت لا تقبل المناقشة أصول وثوابت إيه؟ لا تقبل المناقشة أوصاني بعض مشايخنا وأنا أعود يعني كنت في طلب العلم وأعود إلى الدعوة فقال إذا دعيت إلى جدال فرأيت إنسانا يجادل الخمر حلال ولا حرام فحرام عليك أن تجادل واضح يعني واحد جاي يكلمك في المسلمات الخمر حلال ولا حرام لا حرام عليك بقى تضيع وقتك معاه مش شغلنا لا ده مش شغلك مش مجالك إنما عملك لمن يريد الحق يريد الهدى تدله عليه وتثبته عليه وهي وصيتي لكل الشباب عزلة شعورية تؤدي إلى عزلة كاملة فهو قد انفصل نهائيا من بيئته الجاهلية واتصل نهائيا ببيئته الإسلامية حتى ولو كان خلي بالك لو كان يأخذ من بعض الناس يأخذ ويعطي في عالم التجارة عالم التعامل اليومي لابد أن يتعامل مع الناس ولكن هناك عزلة شعورية تامة فالعزلة الشعورية شيء والتعامل اليومي شيء آخر لقد كانت ميزة الصحابة أنه كان هناك انخلاع من البيئة الجاهلية وعرفها وتصورها وعاداتها وروابطها نشأ هذا الانخلاع نشأت هذه العزلة من الانخلاع عن عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد من تصور الجاهلية إلى تصور الإسلام تصور الإسلام الحياة والوجود فليكون الإنسان حال تعامله قبل ذلك في التجارة قبل التزامه إنك لو ما كلتش الناس يكلوك إحنا عايشين في وسط السود إن ما كنتش تخدعه هيخدعك إن ما سرقتوش هيسرقك داخل هو حيث في المنطق ده حين يلتزم لا تغيرت التصورات فهو لا يعالج الظلم بظلم ولا الخطأ بخطأ وإنما دينه هو الذي يضبطه ويحكمه لذلك يكون في المجتمع الملتزم الكلمة كلمة واحدة عشان كده بقول لك البياعين مش ملتزمين ليه؟ إنهم ما زالوا يعيشون جاهليتهم بيقول لك الحاجة دي 100 جنيه تاخدها منه انت 50 بعد الفصال لا في مجتمع الملتزمين بمية تبقى بايه؟ خلاص ب50 هي الخمسين كلمة واحدة. يقول لك مش هينفع كده في السوق، لا احنا ننفعها نخليها تنفع، يعني اقصد لابد من اسلمة الحياة. تقول انا لو قلت له 50 هيفاصل عشان ننزلها ل30، ولو نزلتها ل30 تخسر، ما تنزلهاش ل30، طالب عند 50 مش هيشتري مني، ماشي سيبه يروح يلف وفي الاخر هيلاقيها برضه زي عندك، هيجي لك تاني ويعرف بعد كده ان انت كلمتك واحدة. لانك اذا تكلمت في المساومة اللي احنا بنسميه الفصال، يعني انا لو بفاصل واحد قال لي ب100 قلت له لا ب50 قال خدها ب70 قلت له لا ب50 طب 60 لا ب50 قال لي ده بعلاء الطراد هي جاية ب50 وهاتها لك بتمنها فاديني كسبني 5 هي ب50 قال لي خدها ب50 بعد ما خدها اقول يا ريتني كنت قلت 40 اهو انا كده خسران صح ولا لا؟ هذا هو، هذا هو الواقع. المسلم لا مش ذنب حين يتعامل مع الجاهلية لا يتعامل بجاهلية، انه يتعامل باسلامه. الاسلام في المسجد بس؟ لا، في المسجد، في الشارع، في السوق، في البيت، في كل مكان اسلامه لا يفارقه. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام راقدين، واحفظنا بالاسلام قاعدين. اللهم انا نسألك ان تحفظ علينا ديننا. هكذا المسلم تغيرت تصوراته عن الحياة والوجود، انه جعل ولاه لله، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا مفرق الطريق، هذا بدء السير الجديد، السير الطريق مع التخفف من كل ضغط للتقاليد التي يتواضع عليها المجتمع الجاهلي، التخفف من كل التصورات والقيم السائدة فيه. لم يكن هناك إلا ما يلقاه المسلم من أذى وفتنة، ولكن مهما لقي من أذى وفتنة هو في ذات نفسه قد عزم وانتهى، لم يعد لضغط التصور الجاهلي ولا لتقاليد المجتمع الجاهلي عليه من سبيل. إخوتاه أقول بحق والله لا تستقيم قيم الإسلام في نفوسنا، ولا يتضح تصور الإسلام في عقولنا، ولا ينشأ فينا جيل من ذلك التراث الذي أنشأه الإسلام في عصر الصحابة إلا إذا كان بيننا وبين الجاهلية عزلة تامة، مفاصلة كاملة. لابد من تمام المفاصلة، لابد من كمال المفاصلة، أن تنفصل القناتان، قناة ماء طاهر لا يشوبه شائبة، وقناة ماء نجس ليس فيه طهارة. فسطاطان، فسطاط إيمان خالص لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق خالص لا إيمان فيه. لابد أيها الإخوة، لابد إذن أن نتجرد في هذه الفترة على وجه الخصوص من كل مؤثرات الجاهلية التي نعيش فيها ونستمد منها. لابد أن نرجع إلى إسلامنا النبع الخالص الذي استمد منه أولئك الرجال الأول، استمدوا منه عقائدهم وتصوراتهم، أعمالهم وأقوالهم. أيها الأحبة في الله، لعلكم متشوقون متسائلون كيف نتخلص من رواسب الجاهلية. إننا ابتداء لابد من أمرين هما أساسان نبني عليهما طريق العلاج، وإلا فلا علاج. الأساسان أولا الاعتراف بأن فيك رواسب من رواسب الجاهلية. الأساس الثاني الاستعانة بالله وصدق اللجئ إليه. انا يا شباب ولا اقول تاني؟ طب صلي. انني اتساءل كم فينا اليوم من رواسب الجاهلية؟ ها؟ شيء كثير، ركام طويل، مش عيب ابو ذر في بعد عمر من الاسلام بعد عمر من الاسلام شتم انسانا، شتم بلال، قال يا ابن السوداء يا ابن الامع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انك ايه؟ انك امرؤ فيك جاهلية. وابو ذر هو ابو ذر، ابو ذر رابع اربعة يسلم في الاسلام، رابع واحد يسلم، ومع ذلك بعد عمر طويل بدت منه لفظة، لفظة ايه؟ لفظة جاهلية. لذلك اول اساس يقوم عليه علاج التخلص من رواسب الجاهلية هو الاعتراف، الاعتراف بان فينا من رواسب الجاهلية الشيء، الشيء الكثير. ورثناه عن ما درسناه في المدارس، ودرسناه في الكليات، ورثناه من الفاظ الاب والام، من تصورات الام، من امال الاب والام، من كلمات المجتمع الذي يحيط بنا، من تصرفات الاصدقاء، ومن تعاملات الخلان، ومن اقوال المفكرين الذين قرأناه، الذين قرأنا لهم. نعم هذه التصورات والمفاهيم، هذه الامال والاراء، هذه كلها جاهليات، ينبغي اول شيء ان تعترف انها ما زالت فيك، وان تقف منها موقف المستريب الحذر. يا ترى دي توافق الاسلام نبقي عليها، ولا تعارض الاسلام فنتخلص منها؟ هذا موقفك الاول، ان يكون عندك استعداد للهدم والبناء. تقول لا معلش انا التزم بس في عندي حاجات ما اقدرش ابطلها. مثلا انا مش عايز ادي امثله تجرح او تغضب، فكل منا اعلم بما فيه، صح ولا لا؟ كل منا يدري ما فيه من تصورات، من اراء، من افكار، من اخلاق، كل منا ادرى بما فيه. وان كنت ساقول لك في العلاج لابد ان تجلس لتتفحص، تتفحص نفسك، تتامل نفسك، تنظر الى نفسك، انا في ايه من عقائد الشرك؟ هل عقيده القضاء والقدر عندك مستقره؟ ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وان ما اصابك لم يكن يخطئك، ام انك من اصحاب المنطق التبريري؟ شفتك النهارده مناخيرك بترسح، من ايه ده؟ عندي برد، اصلا انا استحميت وخرجت في الهواء. ديك مش حرام انك تقول كده، ولكن اقصد ان الناس، بعض الناس عندهم المنطق التبريري ده، ان يذكر لكل شيء سببا، لكل شيء حله، ان يبحث عن الاسباب والعلل، فعقيدته في القضاء والقدر مختله، ان الله عز وجل اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. عقيده القضاء والقدر في مساله الرزق والمال، عقيده القضاء والقدر تحتاج الى ضبط عند كثير من المسلمين، عند اكثر المسلمين، عند كل المسلمين في مساله الرزق والمال. من الرزاق؟ الله. نحن نعلم يقينا ان الله هو الرزاق، ولكن اقلوبنا تتعلق بالله ام بالاسباب؟ هي ده السؤال. التصورات النهارده ولد ازهري في رابعة ثانوي، ازهري دخل كلية تربية، بيقول انا عايز احول لكلية شريعة. طب ما دخلتش كلية شريعة من اصله ليه؟ لا، اصل ابوه بيقول له يا ابني انت هتدخل كلية شريعة هتطلع تشتغل ايه؟ كلية تربية تطلع مدرس رياضة محترم، مدرس انجليزي موقر، مدرس كيمياء له وضعه، لكن كلية شريعة تطلع شيخ فيه؟ هذا هو التصور. مش هتلاقي تاكل يا ابني، انا دلوقتي بوكلك، لكن لما اموت مين يوكلك؟ هذه تصورات، مش دي تصورات يا شباب؟ النهارده واحد اخ واخد لاولاده شقه في 6 اكتوبر، وشقه في مدينه العبور، وشقه في 15 مايو، وشقه في مش عارف ايه، ليه يا ابني؟ يقول اصل انا مش عارف لما العيال دول يكبروا هيجيبوا شقه منين؟ فانا بامن له مستقبله. سبحان الله، هو ده تامين المستقبل؟ هو ده تأمين مستقبله؟ مستقبله ان يكون متعلق القلب بالله والذي رزقك سيرزقه. هذه مسائل عقائد محتاجة الى تصحيح بالتفور.
مش بس قضية الرزق وقضية المستقبل، لا، ده اكثر قضايا الايمان،
اكثر قضايا الايمان.
فالشاهد
اننا بحاجة الى علاج،
علاج لتصوراتنا ومفاهيمنا. اول طريق العلاج يقوم على اساسين: الاعتراف بان لدينا تصورات ومفاهيم واخلاق واراء جاهلية نحتاج التخلص منها. ثانيا ان التخلص منها لا يكون الا بحول الله وقوته. التخلص منها يكون بايه؟ بحول الله وقوته. ما تقولش انا الحمد لله عندي عزيمة قوية، يوم احب ابطل حاجة هبطلها. قول انت بس ولا بطل. هنا ستخدعك نفسك. وقد اجمع العلماء على ان الخذلان ان يكلك الله الى نفسك، وان التوفيق ان يأخذ الله بيدك. التوفيق ايه؟ ان يأخذ الله بيدك، والخذلان ان يكلك الله الى نفسك. كيف تنجو؟ يقول ابن القيم سبحان الله: في النفس كبر ابليس وحسد قابيل وعتو عاد. في النفس كبر ابليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وكححة هامان وهوى بالعام وحيل اصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل ابي جهل. وفيها في النفس من اخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الاسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الطبع. غير ان الرياضة والمجاهدة بتوفيق الله وعونه تذهب ذلك. اما من استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند، ولا تصلح سلعته لعقد. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. نفس فيها الصفات اللي فاتت تنفع ربنا يشتريها؟ لا يمكن. فما اشترى الله الا سلعة هذبها الايمان، فخرجت من طبعها الى بلد سكانه التائبون العابدون.
انتبه انك وحدك لن تستطيع ان تصنع شيئا اطلاقا، اما بالله
فانتهى كل شيء. تستطيع ان تغير كل شيء
بالله، بحول الله وقوته، بإعانة الله وفضله. ان الذي ينظر الى عتو عمر بن الخطاب في حرب الاسلام، من كان يظن ان عمر يسلم؟
ولكن من يهدي الله فلا مضل له،
فلا مضل له. انني لا اتعجب، والله وقفت متعجبا، وقفت كل شعرة في جسمي حين اقرأ ان عمر بن الخطاب خرج يدعو الى الله فضرب بالنعال، فلما جاء ابنه عبد الله ليكف عنه يقول: دعني يا بني اضرب كما ضرب رسول الله. انظر انظر، هذا انسان يريد ان يضرب. لماذا؟
ليستشعر انه ذل لله. لن لله. فكذلك اخي في الله حبيبي في الله اذا اردت ان تتخلص من رواتب الجاهلية ذل لله. اياك والعزم، اياك والغرور، اياك والثقة بالنفس دون الثقة بالله. وانما اسئ ظنك بنفسك واحسن الظن بالله، وقل يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. قل يا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. هذان اساسان. ثم ندخل في العلاج. بداية العلاج اننا اذا اردنا ان نعالج فلا بد اخوتاه ابتداء كما يقول العلماء ان لا بد من وقفة مع النفس، لا بد من وقفة طويلة مع نفسك لتتأملها، تتأمل فيها كل شيء. تقف، ودايما اقول لك اقف مع نفسك يا ابني. فاكرين بقى لي قد ايه دلوقتي؟ اظن بقى لنا سنة ونص. بقول ايه، ادخل اوضة واقفل على نفسك وفيه هدوء تام لا يقطعه شيء ولا يكدر صفه شيء. اجلس مع نفسك ولا يا نفس تعالي بقى نتفاهم. يا ترى يا نفس انت عايزة الجنة ولا عايزة النار؟ ايه كلمة واحدة يا آية لك، ماذا تريدين؟ في الفترة الماضية دعي انسان من الاثرياء الذي عنده اموال كثيرة فالتزم. ساعة التزم عنده قريب من 50 سنة، 50 51 سنة. ساعة التزم بفضل الله عمال يقطع اشواط في طلب العلم، بقى له سنتين دلوقتي تقريبا، اشواط في طلب العلم واشواط في التربية او اشواط في العبادة اشواط في الدعوة. فتعجبت ووقفت لأقول امال الشباب بقالنا 5 6 7 سنين عمالين نهت فيهم، لما صفت راح مفيش فايدة ليه؟ مش موقف ينبغي ان يتأمل برضو؟ الاخ ده على طول طخ اتنطع فوق، الناس دي مش عايز تعدل ليه؟ 7 سنين بيسمع. مش انتوا بتوع مسجد الرحمة 7 سنين من 90 ل 99؟ ها؟ فين؟ فين الثمرة وفين النتيجة؟ فين الاخوة؟ فين؟ فين هم؟ فقلت هذا رجل ابو 51 ذاق الدنيا وعرف ما فيها بل وقرف منها، فلما دخل الى الاخرة دخل رجل يذوق الحلو بعد المر. واضح؟ اما شبابنا فعين في الجنة وعين في النار، صح كده؟ عين في الدنيا وعين في الاخرة. يا ابني انت عايز الدنيا ولا الاخرة؟ عايز الاثنين. هو كده عايز الاثنين، مخادع يخدع نفسه. هو مش عايز الاثنين، هو عايز الدنيا، هو عايز الدنيا. وان جات الاخرة عرضا ماشي، مش مشكلة، انا مش هقول لا. صح ولا لا؟ ما تخليكم صادقين بقى وقولولي. الله قال للمؤمنين هذا سببا لهزيمة بدر، لهزيمة أحد. قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إرادة الدنيا محبط، محبط للآخرة. لذلك وجدنا من يريد الدنيا بعمل الآخرة، يريد الدنيا بعمل الآخرة، صح ولا لا؟ استغلال لأوضاع الآخرة ليصل إلى الدنيا. لابد من وقفة مع نفسك. تعالوا نقف مع نفسنا شوية. ممكن نقف مع نفسنا شوية الليلة؟ أنا هقول لك اللي المفروض تقوله، لأني عمال بقالي 30 بقول لك اقعد مع نفسك، اقعد مع نفسك واكتب. اكتب إيه عيوبك وإيه ذنوبك وتوغل في قرارة نفسك لتصل إلى مشاكلها. تعالوا لأقول نظرت إلى حالنا وقارنت أفعالنا بأفعال الذين يحبون الله ويحبهم. فوجدت مسافة كبيرة بيننا وبينهم، وجدت منا حب الراحة وكراهية المشقة ولو كانت لله. لذلك تجد نفسك تختلق المعاذير للتأخر عن صلاة الجماعة حتى تفوت تكبيرة الإحرام، بل والصف الأول، بل والجماعة الأولى أحيانا. وتجد نفسك كثيرا ما تسوق لك المبررات لترك صيام النوافل حتى وإن عزمت عليه. صح ولا لا؟ أنا هقول وأنت قول لي صح ولا لا. لمست من أنفسنا كثرة الأماني والأحلام والتطلعات الدنيوية، لمست من أنفسنا عدم رضاها بما قسمه الله من الرزق، فهي تريد دائما المزيد والتطلع إلى ما عند الآخرين. لمست من أنفسنا خوفها من الجهر بكلمة الحق. شعرت بأنفسنا وهي تدفعنا للابتعاد عن نصح الكبير وذوي المكانة ممن نخافه ونرجوه. لمست من أنفسنا سرعة تضجرها ومللها وعدم قدرتها على الصبر في تحمل المشاق. لمست من أنفسنا وهي تحاول، نفوسنا تحاول أن تغرس فينا حب الانتصار ممن ظلمنا أو جرحنا. لمست من أنفسنا حب الفضول والسؤال عما لا يعنينا والتدخل فيما لا يهمنا. رأيت من أنفسنا حبها وشرفها للجلوس في المجالس الفارغة حيث اللغو واللهو والضحك وإضاحة الوقت فيما لا يفيد. رأيت من أنفسنا كراهيتها وأنفتها من خدمة الآخرين واستثقالها تقديم الخدمات للآخرين، وفي المقابل حب بل وولوع النفس بخدمة الناس لها. اسمحوا لي بهذا الملمح، وهو قضية كلمة الجاهلين. كلمة الجاهلين، ماذا نقصد بكلمة الجاهلية؟ كلمة الجاهلية مأخوذة من الجهل ضد العلم، والجهل إنما هو الجهل بالحق، فالجهل بالله تعالى، والجهل بحقوقه سبحانه وتعالى، والجهل بعبادته، والجهل بشرعه، والجهل بدينه، الجهل بالإسلام، الجهل بالعلوم الشرعية، الجهل بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، هو الجاهلية التي أقصدها. قال تعالى: قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. هذه الجاهلية. لما قالوا لموسى ظنوا انه يكذب على الله، لما قال لهم اذبحوا بقرة ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، قالوا اتتخذنا هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. خطأ ابو ذر، خطأ ابي ذر رضي الله عنه في حق بلال، سماه الرسول جاهلي. هذه الجاهلية التي اقصدها، كل ما خالف الحق من قول او علم او عمل او اعتقاد او سلوك فهو جهل ويوصف بالجاهلين.
تكملة هذه المادة في الشريط الذي يليه.